السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. طرقة النهاردة جزء 28، خلاص يعني قربنا ننتهي خالص جزء 28، جزء قد سمع أو جزء المجادلة. نبدأ بسورة المجادلة وتقرأ المجادلة أو المجادلة. أول كلمة في السورة معاها طرقة، أو أول طرقة معانا في أول كلمة في السورة قد سمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تكرار السمع مرتين، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الثالثة صفة السمع واسم الله السميع. المعنى ده حسيته السيدة عائشة قوي عمليا، وتعلمنا عن إيه تدبر القرآن. لما يتكرر كلمة السمع في الآية كذا مرة وربنا يسمع كل شيء، بس هنا الله سبحانه وتعالى بينبهنا بشكل عملي لهذه الصفة. المرأة كانت جاية يعني بتسر للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر هو بالنسبة لها محرج، جوزها ظاهرها، فيعني حلف عليها يمين ظهار كما نعلم. والست جت يعني كانت بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشكل، السيدة عائشة يعني وانتوا عارفين غرفة عائشة ما كانش بيت، ده كانت غرفة، يعني كان إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد وهي نائمة كانت يعني تزيح قدمها. شوف المكان ضيق إزاي، وهي واقفة في أول البيت المجادلة التي جاءت تجادل، جاءت تسمع. فالسيدة عائشة بتقول وأنا في أول لا أسمع، يعني مش سمع حاجة، لكن الله سمعها. كلمة السمع هنا كلمة النجوى بتتكرر في السورة أكتر من مرة عشان نحس بمعنى مهم جدا محتاجينه في حياتنا وفي علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، إن احنا نعامل ربنا سبحانه وتعالى باسمه السميع والرقيب والعليم والخبير. معاني أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا، أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا، أن الله سبحانه وتعالى يسمع نجوانا، يعلم سرنا ونجوانا. مع ده تكرر كتير في سورة المجادلة، ومحتاجين إن احنا وإحنا بنتدبر نقف معايا، ترى احنا بنراعي سمع ربنا لنا؟ يا ترى احنا عمالين نتكلم ونغتاب واللي فينا بيكذب واللي فينا يعني بيتكلم كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يا ترى ده فعلا مؤمن بأول كلمة في سورة المجادلة وفي جزء قد سمع؟ قد سمع، هو سمعك، سمع كل اللي انت بتقوله، سمع كل اللي انت بتتكلمه، سمع كل لفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لحقناش نتكلم في سورة قاف واحنا بنقولها، لفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب وعتيد، وهو أول رقيب سبحانه وتعالى وأعظم رقيب وأعظم شهيد، يسمع سركم ونجواكم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فده معنى مهم محتاجين نتدبره في سورة المجادلة. المعنى الثاني اللي محتاجين نقف معاه مهم جدا برضه في آخر السورة بقى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. المعنى ده مهم جدا ان احنا نقف معاه ليه؟ بعض الناس كتير بيجادلوا في مسألة الولاء القلبي والبراء ومسائل، يقولك يعني هو ايه المشكلة وراجل بيعملني كويس وبيعامله كويس، هنيجي هناك في نفس الجزء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، مفيش مشكلة في البر والإقساط. لكن قضية المودة، الله سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. هذه المودة وهذه المحبة القلبية لا يمكن أن تجتمع في قلب يحب الله سبحانه وتعالى بين محبة الله والمؤمنين ومحبة من يعادونه. أصل هي نضرب لها مثل في الدنيا، لو جه حد يعني أعزكم الله اتكلم في عرض أبيك أو أمك، أنت خليك بس يعني معلش خد المثل ده على نفسك، لو أنا اللي بكلمك دلوقتي اتكلمت في عرض أبيك أو اتكلمت عنه وقلت عليه كلام ما يصحش وعاديته وأعلنت هذه العداوة وقلت إن والده ده أنا بكرهه، ده أنا كذا ده كذا، وبيبدأ يتكلم عنه في كل مقام، هل يعني هيسهل عليك أنت تحبني بعدها؟ وده والدك، ده أب وأم، ما بالك بربك سبحانه وتعالى. عشان كده بقول ان ده اصلا شعور مفروض ما يتكلفش. هو لو جه محبه الله سبحانه وتعالى في القلب فمش هينفع تجتمع مع محبه اعدائه، مش هينفع تجتمع محبه الله سبحانه وتعالى مع محبه اعدائه. زي ما انت ما ينفعش يجتمع محبه الله سبحانه وتعالى محبه امك وابيك مع محبه من يخوض فيهم، مع محبه من يخوض فيهم. ما حصلش ان في ابدا حصل ان في حد انسان طبيعي اهله مثلا بيخاط فيهم، اهله بيتكلم عنهم، اهله حد بيسيء اليهم، يقول لك ده حبايبي ايه يعني ما يتكلموا، يبقى ساعتها معلش يا اما ما بيحبش والده او والدته، يا اما هو في اللحظه دي بيبقى يعني تجاهل تماما علاقته، كان حالته يعني بعيدة جدا عن الحب الحقيقي. فلذلك الآية دي بترد على كل هذه الشبهات اللي الناس بتتكلم فيها، ان يعني عادي وإيه المشكلة وما خلي ده برا النقاش وعلاقته بربنا هو حر فيها. لا لا، ربنا بيقولها هو واضح، لا تجد قوم، مش هينفع تلاقيهم، والله احنا بنصدق ربنا بقى، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وعشان كده في نقطة مهمة جدا محتاجين برضو نتعرف عليها، وهي في سورة الحشر بقى، ندخل بقى معلش على سورة الحشر عشان إيه الوقت بتاعنا ما يسرقناش أكتر من كده. عايزين نقف الأول وقفة في سورة الحشر قبل ما نرجع تاني لموضوع الولاء، لأن الولاء والبراء هيتكرر في الجزء 28 أكتر من مرة، وهتلاقي استدلالات وأمثلة زي المثل اللي في سيدنا إبراهيم، بس يعني نخليها لوقتها. لكن ندخل على برضو آية تانية في قول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ربنا هنا بيصف حال الأنصار، تبوأوا الدار والإيمان. خلي بالك من كلمة تبوأوا الإيمان، تشبيه للإيمان إنه شيء بيتبوأ، إنه شيء أنت بتقعد جواه، إنك أنت تتمتع بالإيمان وبتجلس في الإيمان وتعيش في هذا الإيمان. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. الإيمان ده بقى ترجم لخلق، عايزين نتعلم ده، لأن في بعض الناس بتفصل بين السلوك وبين الإيمان، يقول لك أنا مؤمن بس سلوكي وحش. تعالى ما تشوفه الإيمان لما تترجم هنا، شوف حصل إيه، يحبون من هاجر إليهم، مع إن دول ناس جايين لهم هيشاركوهم في الأرزاق وهيشاركوهم في الأموال وهيشاركوهم في البيوت، بس لا يحبون، لأن الإيمان ترجم إنه يحب في الله، إنه يحب اللي بيحبهم ربنا، ودول المهاجرين اللي هاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال إيه، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون، ده كمان هيؤثر خلق الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعدين يجي بقى اللي جه بعدهم كمان يتعلموا منهم ويتعلموا هذا الأصل الإيماني، فيقول الله عز وجل الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. الأخوة الإيمانية اللي لازم نحسها دي، ولازم تكون الترابط ده موجود حتى مع اللي قبلنا، حتى أنت دعيت قبل كده اللي سبقك بالإيمان، قبل كده دعيت الدعاء ده اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا، مطلقا قبلنا وبعدنا لا تجعل في صدورنا غلا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعد كده هنقف وقفة تانية في سورة الحشر مع قول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قلنا كتير وكررنا معنا أن القرآن كتاب تغييري، وكلمنا عن الموضوع ده بتفصيل شديد جدا، وكلمنا عن أن إزاي أن القرآن ده مفروض يغير في حياتك، يغير في قلبك. ربنا هنا بيضرب لك مثل من أعظم الأمثال القرآنية، لو القرآن ده نزل على جبل، الجبل ده هيقع. شوف الجبل، الجبال الرواسي اللي ربنا جعلها في الأرض رواسي أن تميد بنا، الله يقول إن لو القرآن ده نزل على جبل هيخر خاشعا متصدعا من خشية الله. تخيل المشهد، القرآن ينزل، لأنه القرآن ده كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل. لما ربنا تجلى للجبل مع سيدنا موسى عليه السلام جعله دكة وخر موسى صاعقة، لو تجلى كلامه للجبل أيضا سيخر الجبل. طب أين أنا وأنت من هذا القرآن؟ أين قلوبنا من حال الجبل؟ يعني الجبل الصخور بتخر، يا ترى احنا قلوبنا بعد ما تعرض علينا أغلب القرآن في رمضان وإحنا في آخر رمضان، يا ترى قلوبنا خرت من خشية الله ولا لسه؟ نرجع تاني بقى للولاء والبراء وصورة الممتحنة وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نفس الكلمة وبيفكرك ده عدوي مش عدوك أنت بس. أصلا ممكن الناس النهاردة يعني تتغاضى عن موضوع أنه هو عدوك، لا يا عم لا ده حبيبي وخلاص وبقى فيه ما عادش فيه عداوة ولا حاجة، لا بس عدوته لله سبحانه وتعالى. تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا، ربنا يقولها لك اليهود والذين أشركوا. طيب دلوقتي الأعداء دول أعداء مين؟ أعداء ربك. طب ربك ده أنت بتحبه ولا لا؟ زي ما قلنا ما ينفعش خلاص، يبقى لازم لو أنت محبة الله سبحانه وتعالى في قلبك مش بمزاجك، مش بمزاجك أنت لوحدك، هتلاقي المسألة تيجي في قلبك ويأتي مسألة الوراء البراء اللي هو مش متكلف. ولذلك ربنا ضرب مثل بقى هنا بسيدنا إبراهيم في سورة الممتحنة في قول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إيه الأسوة هنا؟ ربنا ضربها برضو في مسألة الولاء، بتكرر جدا في الجزء 28 مسألة الولاء والبراء دي. فربنا قال إن هم سيدنا إبراهيم ومن ما أمنوا معه قالوا إيه؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء، قالوها كمان ما اكتفوش كمان كده، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استثنوا قول إبراهيم لأنه كان قبل كده عن موعدة وعدها إياه، كان وعده أنه هيستغفر له ربنا، لكن الأصل فيهم كان هذا البراء الواضح. طيب نيجي بقى بعض الناس بتخلط، بتقوم بقى عامل البراء ده أنه هو يعني خلاص نعامل كل غير المسلمين معاملة سيئة. لا، البراء ابتداء في القلب وفي المشاعر وفي الإعلان بهذا أن لا أنا مش ضد، أنا ضد هذا. لذلك ربنا قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، علمنا أن احنا نقول كده. لكن في المعاملة إذا لم يكن هناك معاداة في الدنيا فيحق لك ولك أن تعامل بشكل فيه بر. لذلك في فرق بقى، ناس كتيرة بتخلط مسألة البر بمسألة المودة والحب. لا، البر ده لما ربنا اختار التعامل مع الوالدين، انت ممكن تحب والديك حب كبير جدا، الناس بتحب والديها وبتعقوه، بيحبه بس بيعامله وحش، بيحبه بس بيكلمه بطريقه وحشه، بيحط رجل على رجل قدامه، بيعامله بطريقه فيها امتهان، يبقى ده بر. ربنا لما اراد المعامله مع الوالدين سماها بر الوالدين او الاحسان. ولذلك هنا قال ايه بقى؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ده المهم، ده المطلوب، البر. انت مالك ومال مشاعري؟ مشاعري دي مع ربي سبحانه وتعالى، انا بوالي وبعادي في ربي سبحانه وتعالى، انا بحب لاجل ربي وبكره لاجل ربي سبحانه وتعالى. لكن اللي ليك معايا البر والاقساط، المعامله الحسنه والعدل، ان انا ما اظلمكش وان هذه المشاعر لا تترجم الى ظلم في الدنيا. كمان هنقف وقفه مع سوره الصف في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. انا عايز اتكلم هنا عن تجار الدين، بس مش تجار الدين الناس للأسف تتكلم عنهم. ناس كتيرة خلت كلمة تجار الدين كلمة قاصرة على إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليل. وعلى فكرة ده موجود، المنافقين بيتاجرون في الدين كثيرا ما ذكر الله سبحانه وتعالى ناس يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يعني موجود حد بيتاجر بالدين فعلا. لكن تجارة بالدين، التجارة في الدين بقى دي اللي في الآية. هل أدلكم على تجارة تنجي، ربنا اللي بيدلها عليها انك تتاجر مع ربك سبحانه وتعالى، انك تعمل هذه التجاره الرابحه تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فما تخليش بقى حد ايه يخلي لك المعنى قاصر على ان ده تجار دين، مش هخليك تاجر دين، بس تاجر دين مع الله سبحانه وتعالى. هتاخد ايه في هذه الصفقه الرابحه؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، ده الفائز ودي الصفقه الرابحه. بعد كده عايزين نقف وقفه سريعه برضو مع تجارة تانية بقى، بس تجارة الدنيا اللي بتنهاك عن التجارة مع الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة، بعد ما ربنا ذكر سورة الجمعة وعن الشعيرة الجمعة، بس بيقول لنا حال ناس تانية بقى فضلت تجارة تانية غير التجارة مع الله سبحانه وتعالى. فبيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. التجارة التانية اللي بتقدم، مش معنى كده التجارة حرام، بس في اللحظة لما تعارض مع التجارة مع الله ما ينفعش، لازم تتاجر مع الله سبحانه وتعالى. كمان واقفة في سورة المنافقين، طبعا سورة المنافقين المنافقون مليانة كلام، لكن عايز أقف مع كلمة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. مش كل حد بيتكلم كويس، مش كل حد شكله حلو، مش كل حد مظهره كويس يبقى معنى كان هو كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال على المنافقين إن أنت لما تشوفهم هيعجبوك، هيعجبوك جدا على فكرة، تعجبك أجسامهم، ده حاجة يعني هينمان جميل، حاجة تشار إليها بالمنان. وإذا وإن يقولوا تسمع، ده لو قالوا لازم تسمع، ده بيقولوا كلام قوي، ده بيقولوا كلام مزين، ده بيقولوا كلام بيرطنوا كده بطريقة كويسة. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. الحقيقة حلقة النهاردة وقتها خلص، وإن كان لسه فيه يعني حاجات كتير في سورة التغابن وفي سورة الطلاق، لكن أنا يعني مش عايز برضو الحلقة تعدي من غير ما أقف وقفة في سورة التحريم مهمة جدا، وهي مع قول الله سبحانه وتعالى، دي هختم بيها عشان حلقتنا النهاردة وقتها خلص. في قول الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وبرضو ضرب للذين أمنوا مثل المرأتين. خلي بالك المرأة هنا هم كل المثال في آخر الصورة دي بالنساء، عشان برضو نقف وقفة إن يعني النساء شقائق الرجال، زي ما احنا ضربنا في أمثلة كتير جدا في القرآن بالرجال، تيجي الصورة دي أربع أمثلة، اتنين كفروا واتنين مش بس مثل للمؤمنين، ده مش بس أمنوا، ده مثل للمؤمنين، مثل ده ممن كملوا من النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كملوا من النساء السيدة مريم والسيدة أسية بنت مزاحم والسيدة فاطمة بنت محمد والسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهن جميعا. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا مثل هنا، والمثل ده عايزين نقف معه وقفة مهمة قوي. ربنا لما ضرب مثل بالذين كفروا ضرب مثل بزوجات أنبياء، رغم أن في نساء من الكفار كتير موجود، ممكن نضرب أمثلة من نساء كافرات يعني كتير جدا، لكن ربنا قال لك هنا إيه؟ وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا فخانتهما. والخيانة هنا خيانة الدين، مش خيانة كما يشتهر الآن خيانة الزوجية، لا خيانة الدين. فقال إيه؟ فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ومريم ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران. الآيتين دول بيقولوا لك كفاية شماعات بقى، بلاش تتحجج بالبيئة الله يكرمك، ومسألة ان انت بقى يعني ايه والظروف والبيئة المحيطة والمشاكل المحيطة بالناس، لا لا، امرأة نوح وامرأة لوط كانوا في بيت نبوة، بيت أنبياء، ومع ذلك كفروا بالله وضربهم مثل ربنا للذين كفروا. وامرأة فرعون كانت في بيت أكبر طاغية وأكبر كافر على وجه الأرض وأفظع كافر على وجه الأرض في الوقت ده، ومع ذلك أمنت. البيئة لها دور، مش هينفع ننكر ده، بس الله يكرمك بلاش قوي موضوع الشماعات ده، بلاش تقعد تتحجج ان انت معلش طب انا هعمل ايه، ما انت شايف الظروف والبيئه والناس كلها وحشه والعامه البلوى، لا 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 ما ينفعش. امراه فرعون وامراه فرعون رغم البيئه ورغم الصد ورغم العذاب اللي شافته قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه، واختارت الجار قبل الدار، اختارت ان يكون البيت عند الله سبحانه وتعالى قبل النجاة، قالت يا رب يكون في جوارك يا رب عندك بيتا، مع انها كانت في بيت مين؟ في بيت فرعون، واللي كانوا في بيت الانبياء كفروا، وابن نوح كفر، وقال ربنا قال له انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك بعلم. فمش عايزين بقى مساله الشماعات دي، مش عايزين نقعد نتحجج بالبيئه اللي حوالينا دي، مما نستفيده ايضا من هذه الايه. هكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم تدبر القران، والى اللقاء في الحلقه الاخيره اللي جايه ان شاء الله مع الجزء 29. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.